بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة أبدأها بالحديث عن شروط الصلاة، بعدما مضى الكلام معنا عن أبواب من كتاب الطهارة فيما يتعلق بأنواع النجاسات وكيفية تطهيرها، والكلام عن المعفوات التي تسامح الشرع فيها، والكلام عن آداب قضاء الحاجة، والكلام عن خصال الفطرة. بقي معنا الكلام عن أحكام الآنية، والكلام عن الوضوء والتيمم والغسل والمسح على الدواء والمسح على العصابة والمسح على الجبيرة، وبقي معنا الكلام كذلك عن صلاة فاقد الطهورين. لكن قبل أن نلج في هذه الأبواب، أقول بأن للصلاة شروطا، وهذه الشروط على ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط الوجوب، والثاني شروط الصحة، والثالث شروط الصحة والوجوب معا. أما شروط الوجوب فهما اثنان: الصلاة لا تجب إلا إذا توافر شرطان. الشرط الأول البلوغ، فلا تجب الصلاة على غير بالغ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، فلا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، لكننا مأمورون بأن نعوده عليها، وأن نأمره بها، وأن نعلمه إياها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة، أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم الشرط الثاني للوجوب عدم الإكراه على تركها، فمن أكره على ترك الصلاة فإنه لا تجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبين ربنا جل جلاله في القرآن الكريم بأن الإنسان لا يؤاخذ بما يكون منه حال الإكراه حتى ولو كان الكفر الصراح. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذان هما شرطا الوجوب: البلوغ وعدم الإكراه على تركها. وأما شروط الصحة فهي ستة: أولها الإسلام، فلو أن كافرا صلى فصلاته باطلة لا يقبلها الله عز وجل منه، وهو الذي قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ثانيا ترك المبطلات، من شروط صحة الصلاة ألا يأتي الإنسان بما يبطلها، فلا يأكل ولا يشرب ولا يضحك ولا يتكلم في غير مصلحتها، ولا يكثر من الحركة، إلى غير ذلك من المبطلات التي سيأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله. ثم الشرط الثالث الطهارة من الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم الشرط الرابع الطهارة من الخبث، لأن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، وقال سبحانه: وإذا وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا بد للمصلي أن يكون طاهرا في بدنه وثيابه ومكانه ومحموله من سائر النجاسات التي مضى بيانها فيما سبق من هذه الحلقات. ثم الشرط الخامس بعد الإسلام وترك المبطلات والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث استقبال القبلة، لأن الله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم الشرط السادس: ستر العورة. ستر العورة، لأن الله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. والحائض المرأة البالغ، فيجب على الرجل والمرأة جميعا ستر عورتهما في الصلاة، ومعلوم بأن عورة الرجل غير عورة المرأة. فهذه شروط ستة لا تصح الصلاة الإسلام، وترك المبطلات، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة. ثم النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة والوجوب معا. يعني النوع الأول من الشروط: الصلاة لا تجب إلا على البالغ غير المكره على تركها، والصلاة لا تصح إلا من مسلم متطهر ساتر لعورته مستقبل للقبلة تاركا للمبطلات. بعد ذلك: الصلاة لا تجب ولا تصح ممن لم تتوافر فيهم شروط ستة. أول هذه شروط العقل، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، ولو صلى ما صحت منه، لأنه أصلا لا يكتب عليه ولا له شيء، والقلم مرفوع عنه تماما. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. ثم ثانيا: دخول الوقت. فقبل دخول الوقت الصلاة غير واجبة، ولو فعلت فلا تصح. يعني لو أن إنسانا قام الآن فصلى صلاة الفجر، صلاة الصبح مثلا، أو صلى صلاة الظهر ونوى أنها ليوم غد، يوم الأحد 14 من ربيع، فهذه الصلاة بإجماع المسلمين باطلة، لأن سببها ما حصل، وهو دخول الوقت. والله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فلكل صلاة وقتا، يعني له أول وله آخر. ولذلك نقول: دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. ثم ثالثا: النقاء من دم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، ولو فعلتا فلا تصح منهما. ثم رابعا: القدرة على الطهارة المائية أو الترابية. يعني لو أن إنسانا لا يجد ماء فإنه يتيمم، لكنه لو لم يجد ماء ولا صعيدا، يعني ما وجد ماء ولا ترابا ولا حصبا، ما وجد ما يتيمم عليه، فمثاله مثلا المصلوب، ومثاله المحبوس في مكان ليس فيه ماء ولا صعيد. فمثل هذا اختلف أهل العلم فيه، هل يصلي أو لا يصلي، على أقوال يعني أربعة كلها محكية في مذهب مالك رحمه الله تعالى. وهذه الأقوال الأربعة خلاصتها أنه القول الأول: يصلي ويقضي احتياطا، يصلي ثم بعد ذلك يقضي احتياطا متى ما وجد أحد الطهورين، وقد قال بهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ثم القول الثاني بأن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء، يعني لا يصلي ولا يقضي. وهذا القول حكاه ابن خويز منداد رحمه الله ناسبا إياه إلى مالك، زاعما أنه الصحيح من مذهبه، وقد أنكر ذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكم بأنه قول شاذ غريب مهجور، وأنه لا يصح عن مالك، فضلا أن يكون هو الصحيح من مذهبه. ثم القول الثالث بأنه يصلي بغير طهور وليس عليه قضاء، حتى لو وجد الماء أو وجد الصعيد فإنه لا يقضي. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وقال به من المالكية أشهب ابن عبد العزيز، استدلالا بالرواية التي في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة نزول آية التيمم لما كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، وأن الصحابة شكوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا: أما رأيت ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفذ الماء وحضرت الصلاة ولا ماء. ففي بعض الروايات فصلوا بغير وضوء، يعني قبل أن تنزل آية التيمم صلوا بغير وضوء. وكما قال الحافظ رحمه الله: لم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بالإعادة بعدما نزلت آية التيمم، فدل ذلك على أن فاقد الطهورين يصلي بغير طهور. ثم القول الرابع قال به الإمام أبو حنيفة النعمان، وقال به من المالكية أصبغ، بأنه لا يصلي لكنه يقضي، متى ما وجد أحد الطهورين فإنه يتطهر ويقضي. وقد قال بعضهم: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكينا مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والقضاء والأداء لأشهب. أصبغ قال يقضي كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وأشهب ابن عبد العزيز قال يصلي أداء ولا قضاء عليه، وهو الذي قال به الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الإمام الشافعي فإنه قال يصلي ويقضي احتياطا. والقول الرابع الذي حكاه ابن خويز منداد رحمه الله بأن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء، وقد زيف هذا القول الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. أقول بأن شروط الوجوب والصحة معا ستة، وهذه الشروط تتمثل في العقل ودخول الوقت والنقاء من دم الحيض والنفاس والقدرة على الطهارة المائية أو الترابية، ثم الشرط الخامس بلوغ دعوة الأنبياء، فمن لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لأنه غير مكلف أصلا. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم الشرط السادس عدم النوم والغفلة، الإنسان ما يكون نائما ولا غافلا، وإلا النائم والغافل الصلاة ليست واجبة عليه ولا تصح منه لو فعلها. إخوتي وأخواتي، إذا تبينت هذه الشروط بأنواعها الثلاثة، شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الصحة والوجوب معا، فإنه يمكن في الحلقة الآتية إن شاء الله أن نشرع في بيانها تفصيلا. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأسئلتكم واتصالاتكم ومع أولاها في هذه الليلة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، مرحبا بكم يا أخي، سلمك الله.
الله يجزي خير، الله يبارك فيك بما تقدمونه من خير لها الأمة كلها إن شاء الله، بارك الله فيكم يا
آمين.
فضيلة مولانا، بنسأل إحنا في إمام بيصلي الجمعة في جامعين، يعني بإم حيين أو بإم جامعين، بيصلي الصلاة الأولى في جامع وبعد ذلك بعد ما ينتهي بيجي يصلي في الجامع الثاني. فإحنا بنسأل ما حكم صلاتنا إحنا الناس النمر اثنين في الصلاة، يعني
طيب
الجامع الثاني.
طيب، شكر الله لكم.
الله يجزيك خير، بارك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
مرحبا بكم.
عندي شيخنا عمره قبل أسبوع تقريبا يا دكتور، و بعد قدينا زوجتي، أنا عديت العمرة ورجعت الفندق معي الأطفال، زوجتي عملت عمرة ودشت ما حلقت، يعني بعد فسخت الحجاب بتاعه، أنا جبت المقص لقيت فسخت الحجاب بتاعه، يعني ما كان يعني رأي شنو في الحالة دي يا شيخ؟
طيب، بارك الله.
وبرضو قبل سنتين كنت عدينا عمرة برضو أنا وزوجتي برضو، وجينا من السفر تاع مرحلين وانا مشيت طوالي، هي عملت العمره نسكت الاطفال، بعدك رجع من الفندق على سنة أنا أرجع أدير الفندق وأرجع أدير في العمرة. هي ما أخذني نعاس ونمت واضطريت اليوم الثاني مشيت مسجد عائشة أحرمت من جديد وجيت عملت عمرة.
ليه أحرمت من جديد؟ ما كان تمشي تتعامل أنت مش بإحرامك؟
قلعت الإحرام كنت
قلعت الإحرام؟
كنت قلعت الإحرام
لا لبست مخيط يعني؟
أيوة لبست الجلابية هذه.
طيب شكرا لك.
شكرا يا صاحبي.
السلام عليكم.
يا شيخ عبد الحي بنزل من عندنا سنة. عندنا سنة سماية.
سماية طيب بعدين.
أيوة. دعين نذبح ودعين نذبح بهيمة. هل يجوز نذبح غير مثلا خروف ولا كذا؟
طيب. شكرا. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أزعلك يا شيخ عبد الحي إنه أنا بحلى منه زول طوالي بحلى مسكران ده لا أعرف إنه الحلمة دي بس أفسر لي إنها شنو.
طيب شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أها عندي سؤال الأول.
طيب.
اها عندنا واحدة يعني هو في العدة وخرجت لوفاة اخوها هي في غرية خرجت لوفاة اخوها في مدينة تبعد يعني 26 كيلو حاجة زي
طيب
قالت يعني بتخوها بيحبسها يعني اخذت فيها ايام العزة يعني
ايوة
ورجعت تاني بعد العزة عاوزين رايكم شنو يعني هنا
هي عدة طلاق ولا وفاة
عدة وفاة
طيب
اها السؤال الثاني
نعم
عندنا برضو مرة في عدة
نعم
اها عدتها بتقتضي يوم الجمعة
طيب
اها الاخوات سألونا قالوا رايكم شنو في انها يعني تعمل ذبيحة وبيجوهم الناس يعني دارين رايكم في الحتة دي
طيب شكرا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا
مرحبا
الله يخليك عندي سؤالين
تفضلي
السؤال الأول إذا في إنسان كسب حرام يعني أنا عارفة
نعم.
ومشيت له ونضيفوني بأكل ولا شراب فهل يجوز أن أكل وأشرب في بيتهم
طيب
السؤال الثاني يعني دعوتنا 3-4 مرات كل ما يكون عندنا مناسبة في أهلنا بيجينا حرامي بالنهار يعني في فدر إحنا ما في شيء فكلم الناس عموما انه ده زول من المعارف ففي واحده من انصار السنه قامت قالت لي تقومي تجري الايه 30 من سوره محمد ولو نشاء لريناكهم الى نهايه الايه 13 مره وتنومي على كده بتقوم تحلمي بالزول وواحده قالت لي تقومي تجري سوره الضحى 7 مرات فانا دايره اشوف مدى صحه الكلام ده والسلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام طيب هذه اسئله متنوعه أخونا أحمد حسن من الديم يسأل عن إمام يصلي الجمعة مرتين بمعنى أنه يصلي بالناس في مسجد ساعة الواحدة أو النصف مثلا ثم إذا فرغ ينتقل إلى مسجد آخر فيصلي بالناس يخطب فيهم ويصلي نقول ما ينبغي ذلك ما ينبغي أن يتخذ يعني عادة أن يصلي إماما بالناس مرتين لأن أولا الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه ما ينطبق على هذه الحالة فإن معاذا ما كان إماما في الصلاتين وإنما الفصول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم بعد ذلك يذهب فيصلي بقومه ففي المرة الأولى كان مأموما وفي الثانية كان إماما أما صاحبنا هذا ففي المرتين إمام ثم ثانيا بعض أهل العلم قالوا كان هذا في أول الإسلام لما كان في العلماء قلة وندرة وشح ولم يكن في قوم معاذ من يصلي بهم كان معاذ رضي الله عنه مضطرا لفعل ذلك ثم ثالثا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولذلك أقول ما ينبغي لهذا الإمام جزاه الله خيرا أن يفعل ذلك وأن يتخذها عادة لكن لو يعني حصل ذلك أحيانا على سبيل الندرة، فنرجو ألا بأس إن شاء الله. أخونا فرح من السعودية له سؤالان، أحدهما أعجب من الآخر. أما السؤال الأول متصور، الزوجة يعني أتت بعمرة بارك الله فيها، ثم بعد ذلك نسيت الحلق، فنقول بأنها مأجورة في عمرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، وأمرنا بأن نكثر منها، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يقول بأن الحلق ليس بنسك، الحلق أو التقصير ليس بنسك، وإنما هو علامة للتحلل وقضاء النسك. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وبعض أهل العلم عده من النسك، وأيا ما كان الأمر فهي ناسية، وعليها الآن أن تمسك بشعرها كله وتأخذ يعني قدر أنملة منه، هذا هو الواجب في حق المرأة وليس عليها سوى ذلك، والقلم مرفوع عنها لكونها ناسية. وأما أنت يا فرح، غفر الله لنا ولك، سؤالك الثاني عجب من العجب. ذهب مع أهله معتبرا، والزوجة ذهبت بالعيال إلى الحرم لتطوف وتسعى، وهو أراد أن يستريح في الفندق. طيب لا مانع، لا مانع أن الإنسان يستريح، لكن يبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك متى ما يعني ارتدت إليه قوته وشعر بالنشاط يذهب فيأتي بالعمرة. فليس بالضرورة أن الإنسان أول ما وصل يعني يذهب فيعتمر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع بات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل. لكن الإشكال أن صاحبنا بدلا من أن يبقى على إحرامه فإنه لبس المخيط المحيط، لبس الجلباب كما قال، ثم ناق وقام وخرج إلى الحل إلى التنعيم، فأحرم ثانية أتى بعمرة. نقول له يلزمه دم، يلزمك دم يا فرح، لأنك قد تحللت قبل أن تأتي بالنسك، فيلزمك دم تذبح هناك في مكة ويوزع لفقراء الحرم. لكنني أقول إن الإنسان إذا وصل إلى مكة ووجد نفسه متعبا لا حرج عليه أن يستريح قليلا ثم يقوم فيأتي بالنسك وهو في عافية ونشاط. أخونا أبو القاسم من عطبرة رزقه الله مولودا ويريد أن يعق عنه أو يسمي، يعني يعمل السماية، يقول هل يجوز غير الخروف؟ بمعنى مثلا يذبح بقرة أو مثلا ناقة أو غير ذلك من بهيمة الأنعام. نقول له الأفضل أن تذبح شاة، يعني خروفا أو نعجة أو تيسا أو معزة إذا كان جارية، أما إذا كان غلاما فلا بد أن تذبح شاتين. وبعض أهل العلم يقول لا يجزئ غير الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، قال ولذلك ما يجزئ غير الغنم، يعني سواء كان من الماعز أو من الضأن، ما يجزئ أن يكون من البقر ولا أن يكون من الإبل. وبعض أهل العلم قال بل يجزئ، لأن العقيقة كالأضحية، العقيقة كالأضحية، فمثل ما يجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام فكذلك يجزئ في العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بينها حين قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. أما أختنا التي اتصلت من شندي تذكر أنها تحلم بسكران، فما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أنا لا أعرف تأويل الأحلام أيها الناس، فلا تسألوني عنها بارك الله فيكم، وأقول كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم أسعد من الخرطوم ذكرت أن امرأة معتدة مات أخوها فخرجت من بيت الزوجية إلى بيت العزاء وبقيت هناك أياما، ثم قالت بأن العدة تجزئ هنا وهناك. نقول هذه لا شك أنها عاصية، وقعت في معصية، لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها مأمورة بأن تتربص مدة العدة في بيت الزوجية، ليست مخيرة في أن تخرج هنا وهناك وتبيت هنا أياما وهنا أياما ثم تقول كله من العدة. صحيح كله من العدة، وهذه الأيام محسوبة، ليست مأمورة بقضائها، لكنها آثمة حين خرجت لغير ضرورة وباتت في البيت العزاء يعني أياما أو ليالي معدودة لغير ضرورة. ما دام الرجل الذي مات قد ترك لزوجته بيتا سواء كان مملوكا أو مؤجرا، فالواجب عليها أن تلزم ذلك البيت ولا تبرحه، اللهم إلا إذا كان البيت في مكان مخوف أو في أرض وحشة وغربة ولا تجد من يخدمها ويقوم عليها، في هذه الحالة نقول لا تنتقل إلى مكان آخر. والعدة تنتهي يوم الجمعة، تريد أن تذبح ذبيحة، ليه؟ لما؟ ما المناسبة؟ هل ابتهاج بوفاة الزوج مثلا؟ الحمد لله أراحها الله منه، أم أنها صدقة عنه، أم أن هذه الذبيحة إعلان وإيذان بأن العدة قد انتهت؟ المقصود ليست هذه من السنة وما ينبغي أن تفعل. إذا أرادت أن تتصدق عن زوجها بإطعام الطعام فلا بأس، لكن ما تربط ذلك بانقضاء العدة. إيمان من بورسودان تذكر أن إنسانا كسبه من حرام، وهي نزلت عليهم ضيفة، يعني ذهبت تزور هذا الإنسان الذي كسبه من حرام، فقدموا إليها طعاما أو شرابا، فماذا هي صانعة؟ نقول يا إيمان زادك الله إيمانا وورعا، إذا كان هذا الرجل قد تمحض كسبه من حرام فلا يؤكل له طعام ولا يتذوق منه شراب، اللهم إلا الماء الذي هو يعني شركة بين الناس جميعا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. لكن هذا الذي كسبه من حرام كله، كما في المخدرات أو في التبغ أو في الصعوط أو كان مرابيا أو إنسان مرتشي، وعلمنا بأن ماله كله من هذه الجهة، فمثل هذا لا يؤكل طعامه ولا تقبل هديته. أما إذا كان ماله مختلطا وهو حال أكثر الناس، نسأل الله العافية أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين، إذا كان ماله مختلطا بمعنى أن الأصل فيه الحل وفيه شيء من يعني حرام أو فيه حرام كثير، فلا بأس نأكل طعامه ونقبل هديته على نية أنها من الحلال. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكل من طعام يهودية واستسلف من يهودي وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، ومعلوم أن اليهود كما وصفهم الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت، قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاليهود أكالون للسحت، اليهود آخذون للربا، اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل بشهادة القرآن. لكن لما لم تكن كل أموالهم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام تلك اليهودية واستسلف من ذلك اليهودي وتعامل معه. وكذلك عبد الله بن عباس لما سئل عن مشاركة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس. فقيل له: إنهم يبيعون الخمر والخنزير، فقال: ليست كل أموالهم كذلك. أما اللص الذي يطرقكم نهارا، إذا كان ثمت مناسبة فمطلوب منكم أن تشددوا الرقابة وأن تحفظوا المتاع وأن تأخذوا بالأسباب وأن لا تغفلوا عن حفظ حاجياتكم. أما من قالت بأنه تقرأ الآية 30 من سورة محمد ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، والأخرى قالت لك سورة الضحى 7 مرات فستري في المنام ذلك اللص، طيب هب أنك رأيته فكان ماذا؟ هل سيترتب على هذا حكم يعني تقطع يده أو يسجن أو يجلد أو يغرم أو يطالب برد المسروق؟ أبدا، لأن الرؤيا المنامية ما يترتب عليها حكم قط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. البينة لابد يكون عندك بينة، هذه البينة الشهود أو يوجد المال المسروق عند فلان من الناس، أما مجرد الرؤيا المنامية نرتب عليها أحكاما. ومثلها أيضا ما يصنعه بعض الجهال حين يقرأ على بعض المرضى، فالمريض يبدأ يتكلم به كلام ويسجل هذا الكلام ثم بعد ذلك يرتب عليه أحكاما، فمثل هذا ما ينبغي ولا يجوز. ها هنا أسئلة وردت عن طريق الرسائل، يقول أنا تقول أنا كنت إنسانة طايشة وتاركة للصلاة هداني الله وبقيت ما بفوت فرض وتزوجت لكن زوجي تارك للصلاة فما الحل؟ الحل دعوته والدعاء له، الحل دعوة هذا الزوج إلى الله عز وجل وأمره بالمعروف وحثه على الصلاة والدعاء له بأن يأخذ الله بناصيته إلى الهدى. هل يجوز الزيادة في عدد الأوراد اليومية؟ مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله، بدل 3 مرات أعمل 6 مرات. هي ليست 3 أصلا من أجل أن تجعلها 6، هي مرة واحدة. أنت جعلتها 3 وبعدين 3 ضربتها في 2 بقت 6، هذه يعني ما ليست يا سنة محمودة. يا أخي الكريم، الأوراد نوعين، هناك أوراد مقيدة بعدد وهناك أوراد يعني مطلقة. الأوراد المقيدة بعدد مثلا كالتي دبر الصلوات المكتوبات، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله الحديث، هذه يعني مقيدة بعدد. مثله أيضا الأذكار الصباح والمساء، مثلا رسول صلى الله عليه وسلم قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، مرة واحدة. بعدين علمنا مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات. علمنا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات. وعلمنا حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات. طيب في شيء مرة، في شيء 3، في شيء 4، في شيء 7، في شيء 10 كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذه نتقيد بها يا أخي. طيب بعد ذلك هناك أوراد مطلقة، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قلها ما شاء الله لك أن تقوله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، قلها ما شاء الله لك أن تقول. الاستغفار، استغفر الله كثيرا 1000 مرة 2000 3 10 لا بأس. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعني إلى ما شاء الله لا بأس، لكنني أقصد بأن الأوراد المقيدة ينبغي للإنسان أن يتقيد بما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هل من سلام؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وياكم.
أهلا وسهلا ومرحبا يا حافظ.
أنا في السعودية هنا في طريق مكة المدينة، بعدين في مسجد طبعا في الطريق، فبعدين في مسافرين كثيرين وبيدخلوا في الصلاة في الأوقات الرباعية مثلا أو الأوقات المشتركة على الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيضيف إنسان ما صلى الظهر لقى الناس بيصلوا العصر بيصلي معهم العصر بنية الظهر، ونحن اللي شغالين يعني بيختلف علينا الأمر أحيانا، فما ندري هل إذا أنا وجدت الإمام يصلي في صلاة ودخلت معه أنا مثلا بنية العصر وجدت أصلي الظهر فكيف؟
طيب أبشر يا حافظ جزاك الله خير.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
نعم
بالنسبة للقصر في بعض الناس يدخلوا الإمام يصلي كامل 4 ركعات فهو يصلي ركعتين في صلاة العصر وهو يسلم لحاله وبعد كده يقوم ويكبر تاني يكمل ركعتين مع الإمام بأنه يصلي الظهر والعصر
سريع. والله إذا كلام.
طيب. والسؤال الثالث بالنسبة للدخان.
أيوة.
طبعا سمعنا قالوا الدخان حرام فأنا شغال في المحطة وفي بقالة فالناس يسألوني من الدخان البقالة فيها دخان فإذا دليت وقلت نعم أكون يعني دليت على الشر وإذا قلت لا أكون كذبت فما أدري كيف الحال عندي.
طيب أبشر.
والسؤال الرابع ما هو الأمرد؟
الأمرد
مثلا في النظر للأجنبية وجدت أيوة مثلا في بعض الأقوال يقولوا النظر للأمرد كذلك برضو.
طيب رجالا مردا وخيلا جردا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
مرحبا بكم
شيخ عبد الحميد. أنا سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للمبايعة عملية تجارية كأنه إنسان أنا بعت له عربة بأجل اشتريت أنا منه عربة بأجل
سيارة. طيب
هاي بأجل.
طيب
بعد ما مضى زي شهر قام جاب لي قال لي يا أخي الأجل اللي لك ده أنا دارك سديني بيه بضاعة الشيخ اللي لك ده سديني بيه بضاعة.
طيب
قمت اديته بضاعة بسعر ازيد طبعا من السعر السوق بالشيخ بالقوش اللي هو داير مني.
نعم
بس بنفع من صحة المبايعة.
طيب بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم
يا شيخنا. عندي سؤالين. هل صدقة للمسيح تجوز؟
الصدقة لغير المسلم.
والصور في يعني صور في البيت حرام؟ تكون موجودة في البيت حرام؟
طيب
شكرا لك.
وإياك. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
سيد عمر بفعل.
مرحبا يا عمر.
يا شيخ عبد الحي.
نعم.
أنا بسأل من مثلا نزول مثل السجدة في الركعة الأولى من صلاة الظهر مثلا وما تذكرها إلا بعد السلام. بعد السلام
طيب
يعني
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا لك. طيب أخونا الحافظ من السعودية وجه أسئلة 4. قال من هو الأمرد؟ من الأمرد هو من لم ينبت شعر في وجهه يعني ما عنده لا شارب ولا لحية والشريعة نهتنا عن النظر إليه وهذا هو الأمرد هو الذي لم ينبت يعني هو الغلام الذي لم ينبت في وجهه شعر يعني لا شارب ولا لحية هذا هو الأمرد. وأما عملك في البقالة وأنك تبيع فيها دخانة تبيع فيها سجائر مثلا فنقول ما يجوز يا حافظ بارك الله فيك أن تبيع هذه المادة الخبيثة لأنها محرمة باتفاق أهل العلم لثبوت ضررها ولكونها مضيعة للمال في غير فائدة ولأنها مؤذية لمن يتناولها ومن يخالطونه ومن يجاورونه. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومطلوب منك أمران. الأمر الأول نصح المالك مالك البقالة تنصحه بأن الله عز وجل قد فتح له باب رزق في الحلال الطيب فيما يبيع من أقلام وجبن وزيتون وإحرامات وغير ذلك و هذا الحرام ما ينبغي أن يخلطه بالحلال. ثم الأمر الثاني يجب عليك ألا تبيع هذه المادة ولكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. سألك في دخان قل لا ما في وتنوي يعني بقلبك أنه الدخان الذي يستعمله النساء للتجمل للأزواج، تقول ما في دخان وأنت تقصد يعني ذلك وما عليك شيء إن شاء الله. أما الإنسان المسافر إذا صلى خلف إمام متم، خلف إمام مقيم، فيجب عليه الإتمام ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير. يعني لو أني مسافر فمررت بالطريق بإمام يصلي بالناس، وهذا الإمام مقيم يصلي أربعا الظهر أو العصر أو العشاء مثلا، فإنه يجب علي أن أتم الصلاة أربعا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم أتم، فقال هي السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا والله عجيب، يعني هو مسافر يصلي خلف مقيم، فإذا صلى معه ركعتين المقيم قام للثالثة، لا هو يسلم بعدين يقوم ينوي العصر يكمل معه الركعتين الأخيرتين، هذا باطل باتفاق المسلمين، هذه صلاة باطلة ولا قيمة لها، وما قال بهذا أحد من أهل العلم. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا. أخونا حافظ يقول بأنه يعمل في طريق مكة المدينة، وأنه يمر به قوم مسافرون، ومعلوم بأن المسافر يجمع ويقصر، ويقول حافظ بأنه أحيانا يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا أو يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا. نقول له يا حافظ، أولا مطلوب منك أن تحافظ على الصلاة مع الجماعة الراتبة، الجماعة الراتبة مع الإمام الراتب المقيم تصلي معه، لكن لو أنك صليت أحيانا خلف مسافرين إن شاء الله ما يضرك أن تصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا أو العكس. فقد قال بعض أهل العلم بأن هذه الصلاة يعني صحيحة، والأعمال بالنيات، ما دمت قد نويت ظهرا فصلاتك صحيحة، أو نويت عصرا فصلاتك صحيحة. أخونا عبد الرحيم من الدامر ذكر أنه قد ابتاع سيارة بأجل، يعني اشترى سيارة من واحد وحرر له صكا، كتب له شيك بقيمتها أو ببعض القيمة. قبل أن يحل الأجل جاء صاحب السيارة وقال له أنا أرجو أن يعني تعطيني بضاعة بدلا من هذه بدلا من الشيك. قال فبعته بضاعة بأغلى من سعر السوق. نقول ما ينبغي ذلك، لأن هذه المعاملة تعتريها محاذير. أول هذه المحاذير يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا حاصل الآن، مفروض نفصل يعني بين الأمرين تماما. ثم لو فرض بأن هذا الشيك تريد أن تستبدله ببضاعة فلا بد أن تكون بسعر المثل، بسعر المثل، بالسعر الموجود في السوق، يعني فرارا من شبهة الربا، فرارا من شبهة الربا. هذا الذي أنصحك به يا أخانا عبد الرحيم، يعني حذرا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وأيضا فرارا من شبهة الربا. الأخت محاسن من المجلد سألت عن الصدقة لغير المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. لكنني أقول إذا كان المسلم محتاجا وغير المسلم كذلك فالمسلم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وأما الصور التي في البيت إذا كانت محفوظة ولم تكن معلقة فلا حرج إن شاء الله. أخونا عمر دفع الله أو حيدر عمر دفع الله يقول إنسان نسي سجدة في الركعة الأولى من صلاة الظهر ولم يتذكر إلا في ختام الصلاة. نقول لو يأتي بركعة مكان تلك الركعة التي نسي فيها سجدة ثم يسجد للسهو قبل سلامه وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله. والسهو ليس عيبا وهو متصور من كل أحد، وخير البشر وسيد الأئمة صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته غير مرة، فثبت أنه سلم من اثنتين، وثبت أنه قام من اثنتين، وثبت أنه قام إلى خامسة صلوات الله وسلامه عليه. ها هنا سؤال: رجل يصلي أحيانا في بيته يلبس عراقي خفيف من تحته لباس قصير يظهر من وراء العراقي، هل تصح صلاته؟ فإذا كانت لا تصح، هل يقوم بإعادة كل الصلوات التي كان يصليها بهذه الكيفية، مع العلم أنه لا يدري أنها غير صحيحة؟ يا عبد الله، اعلم أولا بأن مطلوبا منك في الصلاة أن تكون في زينتك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثانيا، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، من السرة إلى الركبة، ولا تبطل الصلاة إلا إذا انكشفت العورة المغلظة. العورة المغلظة، ونعني بذلك يعني الذكر والأنثيين وما بين الإليتين، أما بعد ذلك الفخذ وما بين السرة والعانة، هذه عورة مخففة لا تبطل الصلاة بانكشافها، لكن استحب علماؤنا إعادتها في الوقت. فلذلك يا صاحب العراقي والسروال، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن تاني ما تصلي بالعراقي الخفيف ده، والبس لك جلابية فوق العراقي، ولا البس عراقي تقيل، ولا البس سروال طويل يغطي ما بين سرتك وركبتك. واعلم بأن علماءنا قد قالوا: إذا رقت ثياب المرء رق دينه، إذا رقت ثياب المرء رق دينه. مناسبة الصيف برضو الناس يسألوا عن الصلاة بالحمالات ولا بالكت كما يسمونه، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج، صلي بها ما في حرج، لأنه دي ما داخل في العورة. يقول: أنا نائم وصائم واحتلمت، هل يجوز القضاء؟ لا، ما يجب عليك القضاء يا أخي، لأن النائم القلم مرفوع عنه، والاحتلام ما في شيء، وهذا يحصل بغير إرادة. في الصلوات التي هي ركعتان كالتراويح، هل نقرأ التشهدين؟ نعم، تقرأ إلى ختام التشهد، إلى الصلاة الإبراهيمية، زي صلاة الصبح وصلاة التراويح وصلاة النوافل، في أغلبها هي ركعتان ركعتان، فتقرأ التشهد إلى خاتمته. أحكام قضاء الصلوات الخمس. سؤال: من لا يجب عليهم القضاء بالإجماع من هم؟ أي نعم، في ناس لا يجب عليهم القضاء باتفاق المسلمين. أولهم الحائض، المرأة الحائض لا تصلي ولا تقضي بالإجماع. النفساء لا تصلي ولا تقضي بالإجماع. الكافر إذا أسلم، يعني الآن كافر عمره 70 سنة، جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له خلاص صلي المغرب والعشاء، ولا نطالبه بالظهر والعصر ولا ما كان قبل المغرب، لأن المغرب وقته الضروري يمتد إلى ما قبيل طلوع الفجر، وكذلك العشاء، يعني إذا بقي قبل طلوع الفجر ما يسع يعني 4 ركعات، يعني 3 ركعات بتاعت المغرب وإدراك ركعة من العشاء، يجب عليه ذلك. كذلك المجنون إذا أفاق، إنسان كان مجنون ثم شفاه الله عز وجل، لا نطالبه بقضاء ما مضى، هذا بالإجماع، الحائض والنفساء والكافر والمجنون. لكن بعد ذلك العلماء يختلفون في المغمى عليه، خاصة إذا كان الإغماء قصيرا كيوم أو يومين، يقضي أو لا يقضي؟ عند المالكية لا يقضي. وكذلك من تركها تهاونا وكسلا، إنسان ضايع ما يصلي ليس بكافر، أو يصلي أحيانا ويدع أحيانا، إذا تاب هل يؤمر بالقضاء أو لا؟ الذي عليه جمهور علماء المسلمين أنه يقضي، وبعض أهل العلم قالوا لا يقضي، لأن ترك الصلاة كفر سواء كان كسلا أو جحودا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم
شيخ عبد الهي يوسف. لي سؤال أول حاجة: ليش صليت 4 ركعة على الركعة الثالثة بعدين الفاتحة لغاية إياك نستعين.
طيب.
وإذا ذكرت تميت الثانية سرا هل علي حاجة؟
تميت الثانية يعني قريت جهرا يعني مش كده؟
قريت جهرا لغاية
إياك نعبد. طيب طيب
إياك نستعين.
طيب
إذا ذكرت أن هي دي سر والباقي تميتها سرا.
طيب ماشي ماشي يا باشا.
هل علي حاجة؟
طيب انت كنت
السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم الزول يجي طوال مثلا المؤذن بتاع الجامع يجي طوال بيشبطه يؤذن
بيشبطه؟
بيشبطه ايوه.
طيب
والسؤال الثالث والاخير.
نعم.
في نفرين اخوان. طيب. ام في اخت ام اخت انهم ام مسكينه وقاعده ارمله والواحد الأكبر وده كويس مثلاً مع الوده المادي كويس خالص.
طيب.
عنده بيوت عنده أملاك كده.
طيب.
الثاني برضو وده ما بتطلق ما زيه.
طيب.
فهو محاكي أخوه الصغير.
محاصر.
بأسباب هو بخلال لأمه.
طيب.
وما حكم الصلاة بوراه؟
بورا الكبير ولا الصغير؟
الكبير البخيل لأمه ده.
طيب
جزاك الله خير
وإياك أكرم الله باشريك. طيب يا باشريك بالنسبة التي في الركعة الثالثة جهرت بالفاتحة إلى إياك نعبد وإياك نستعين عليك أن تسجد للسهو بعد السلام لأنك جهرت في موضع السر وهذه زيادة. جهرت في موضع السر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السر في الركعتين الأخيرتين من العشاء وأنت جهرت في بعضها فعليك سجود سهو. وأما من يؤذن بشبطه والشبط لمن لا يعرف يعني نعال يلبس النعال يؤذن أذان صحيح ما في شيء إن شاء الله فطالما أنه يعني يأتي بالأذان صحيحا وهو ذكر يعني المؤذن لابد فيه من شروط أربعة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل. أما بعد ذلك يعني كونه متطهرا قائما مستقبلا القبلة يعني صيتا حسن الصوت من غير تطريب هذه كلها من المكملات. وإلا لو صل لو أذن جالسا مثلا أو أذن لغير القبلة أو أذن غير متطهر فأذانه صحيح. بالنسبة للأخوان أمهم أرملة والأكبر وضع كويس والآخر دون ذلك والكبير بخيل هل تصلي يصلى خلفه؟ نعم نصلي خلفه وبخله عليه الله يتوب علينا وعليه ويعفو عنا وعنه ولكن نذكر بأن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس وشر البخل أن تكون بخيلا على أمك يا عبد الله فاتق الله في نفسك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.